بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، أما الحديث ما حاله؟ نجيب لك أولي من عبد الرحمن عفوه منقطع المسور بن إبراهيم لم يدرك جده عبد الرحمن، وهو أيضا مجهول. الصحيح في المسألة هل على السارق أن يعيد الحقوق أو القطع يسقط الحقوق؟ الصحيح أنه يلزمه الإعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القط. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قوله بعد أن يؤويه الجرين أي قد أحرز، والجرين مكان الذي تجمع فيه الثمار لتصفيتها أو تيبيسها. قال: أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طرق عن عمرو شاب عن أبيه عن جده، فهو حديث حسن، وعندهم فعليه غرامة مثليه والعقوبة. غرامة مثليه، واللفظ لغير الحاكم، وعندهم زيادة بعد قوله في آخر فعليه القط، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وعند الحاكم مثله، واللفظ لغير الحاكم. أكثرهم رواه بلفظ عليه غرامة مثليه، ضاعف عليه تأديبا. تنبيه: ضعف الطحاوي الحديث بسبب قوله غرامة مثليه فقال يدفعه الإجماع، بينما قال ابن عبد البر إنه منسوخ لا نعلم أحدا من الفقهاء قال به، إلا ما جاء عن عمر في رقيق حاط بن أبي بلتعة حين انتحروا ناقة رجل من مزينة، ورواية عن الإمام أحمد. وهذا عقوبة مالية تسمى العقوبة بالمال، سيأتي الكلام عليها في المسألة الثانية. عقوبة مالية، والعقوبات المالية جاء في الشرع أدلة عليها، من يستحضر شيئا غير هذا من العقوبات المالية؟ إنا أخذوها وشطر ماله أزمة من أزمات ربنا، وأيضا فليحرقن عليهم بيوتهم بالنار، ذكروا هذا أيضا. وقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالنار ثم خالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار، وأيضا يوجد غيرها كذلك، لكن الحديث ضعيف فيما يتعلق بالغال أنه أمر بتحريق متاع. لا، هذا شيء آخر. ماذا؟ هذا قلنا خذني النظير. لذلك يعني الجاه الحرب إلى تحريقها، وأذن الله بذلك. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: السرقة في المجاعة وعام السنة. مذهب أحمد والأوزاعي عدم قطع من سرق في المجاعة، لما نقل عن عمر أنه قال: لا قطع في عذق ولا عام سنة. ومن طريق ابن أبي كثير عن عمر ولن يدركه فهو منقطع. وجاء عن عمر أنه قال لحاطب عند أن سرق غلمانه ناقة رجل من مزينة وانتحروها: لولا أني أظن أنك تجيعهم لقطعتهم. ثم غرم حاطبا مثلي قيمة الناقة 800 درهم. وهو عند البيهقي وغيره من طريق ابن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر ولم يسمع منه فهو منقطع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله أو ما يشتري به ما يأكله. قال: فأما الواجد لما يأكله أو الواجد لما يشتري به وما يشتريه فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي، ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي. انتهى. وقد رجح الحافظ ابن القيم عدم القطع في ذلك، واعتبر ذلك شبهة تمنع قيام الحد، والله أعلم. الشبهة تتنزل على من كان غير واجد كما أشار ابن قدامة، أما إنسان يجد ما يأكل وعنده المال يستطيع أن يسد حاجته فليس له شبهة في ذلك. وأما من دعا الحاجة فيما صنع في سنة عمت بها المجاعة والسنة فلا بأس، يدرى الحد. كما روي عن عمر مع أن السند منقطع، لكن اعتمد العلماء على ما ورد عنه مع حديث إدراء الحدود والشبهات. طيب، وأيضا حديث الباب يشير إلى ذلك: من خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. من أخذ حاجده، من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخلف ابنا فلا شيء عليه. وحديث عباد بن شرحبيل لما دخل الرجل حائطا فأكل وأخذ له في وادخر له في مخداه فضربه صاحب الحائط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أطعمت إذ كان جائعا ولا علمت إذ كان جاهلا. قال: المسألة الثانية عقوبة من سرق من الثمار المعلقة في شجرها. دل حديث الباب أنه لا قطع في ذلك، وفي الحديث: فعليه غرامة مثليه والعقوبة، إن اكتفى بالأكل فقط فلا شيء عليه، ولكن يكون ذلك بعد أن يدعو صاحب الحائط ويستأذنه. جاء مقيد في حديث أبي سعيد في مسند أحمد أنه ينادي ثلاثا صاحب الحائط حتى يعطيه بنفسه، فإن لم فلا بأس أن يأكل ما يشبعه. وهذا محمول أيضا على أن يكون في مكان لا يجد فيه طعاما ولا يجد مالا، كان يكون مسافرا ما وجد أحد يطعمه فمر على بستان فأكل حاجته. أو حتى ولو لم يكن مسافرا ولم يجد طعاما يأكل ولا من يعطيه فكذلك، كما في حديث عباد بن شرحبيل. قال: دل حديث الباب أنه لا قطع في ذلك، وفي الحديث: فعليه الغرامة مثليه والعقوبة. فذهب أحمد وإسحاق إلى الأخذ بظاهر الحديث بأنه يغرم بمثلي المسروق، يعني هذا إذا أخذ معه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة مثليه والعقوبة. فذهب أحمد وإسحاق إلى الأخذ بظاهر الحديث بأنه يغرم بمثلي المسروق ويؤدبه الحاكم. واعتمد أحمد أيضا بفعل عمر رضي الله عنه المتقدم في تغريم حاطب مثلي قيمة الناقة. وهو إن كان في سند إضافة لكنه وافق ما جاء في الحديث. وذهب الجمهور إلى أن عليه غرامة المثل، وادعوا نسخ الحديث وضعفه الطحاوي من أجل مخالفة لما هو معلوم من المعاقبة بالمثل، واستدلوا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبقوله تعالى: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. والصحيح القول الأول لظاهر الحديث، وهو مخصص للآية المذكورة تعزيرا وأدبا وتأديبا. المسألة الثالثة: يشترط في القطع أن تكون السرقة من حرز. المراجع نفس المراجع السابقة في المسألة السابقة. المسألة الثالثة: يشترط في القطع أن تكون السرقة من حرز. استدل أهل العلم بحديث الباب على اشتراط الحرز. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لما أخذ من الأشجار مباشرة لم يقطع، ولما أخذ بعد أن جمع إلى حرزه قطع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا مذهب العطاء والشعبي وبالأسود الدهلي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمر بن دينار والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم إلا قولا حكي عن عائشة والحسن والنخعي في من جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز. يعني هذا ما قد أخذه ما زال في الحرز قول الحسن والنخعي. وعن الحسن مثل قول الجماعة، هي رواية أخرى وفقها الجماعة، وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز لأن الآية لا تفصيل فيها، وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه. ثم نقل عن ابن المنذر أنه نقل الإجماع على ذلك. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حجة مسألة، وهو مخصص للآية. قال ابن قدامة رحمه الله: والحرز ما عد حرزا في العرف، فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف، لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته، فيرجع إليه كما رجعنا إليه في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك. قال الحافظ رحمه الله عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد الأربعة صحاب بن الجارود الحاكم. حديث حسن. المقصود أن صفوان بن أمية أخذ عليه شخص رداءه فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يقطع، فشفع له أن يتركه من القطع. قال: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ إذا أردت أن تسمح له فاسمح له قبل ذلك، أما إذا رفع الحد إلى السارق وإلى الحاكم وجب القطع. المسائل والأحكام المستفادة من حديث: المسألة الأولى: هل يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالعين المسروقة؟ اشترط ذلك الجمهور، لأنه بعدم المطالبة يحتمل أن يكون أهداها له أو باعها له أو للسارق فيها شبهة أو ما أشبه ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث الباب. وذهب أحمد في رواية وحكي رواية عن مالك أنه لا يشترط ذلك بل يقطع وإن لم يطالب، لأن هذا من حقوق الله. والصحيح قول الجمهور والله أعلم لما ذكروه من الأمور: قد يكون أهدى له أو باع له أو للسارق فيها شبهة أو ما أشبه ذلك. ويدل عليه حديث الباب، معناه أنه لو سامحه قبل أن يأتيه به ما كان سيتعرض عليه له النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع أو هبة أو غير ذلك. جمهور أهل العلم على أنه إن كان ذلك قبل الرفع إلى الحاكم والمطالبة فلا قطع عليه، وإن كان بعد ذلك ففيه القطع لحديث صفوان. وقال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك مطلقا، لأن الشروط يعتبر دوامها. وأجاب الجمهور بأن المطالبة شرط الحكم لا شرط القطع، بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطع وقد زالت المطالبة. نعم، كما في حديث صفوان وهو عمدة المسألة. المسألة الثالثة، حكم الشفاعة في عدم إقامة الحد. قال: أما بعد الرفع إلى الحاكم فلا يجوز، لحديث أسامة في أول الباب والحديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، وأجمعوا عليه. وأما قبل ذلك فتجوز الشفاعة فيه والعفو، لحديث صفوان. هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ قبل أن يرفع إلى الحاكم لا بأس أن يسعى في عند صاحب الحق أن يعفو عن حقه. وقال مالك: من عرف بشذل وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد. وقول فلا أحب يدل على أنه من باب الأفضلية، هذا إذا كان ما قد رفع. أما إذا قد رفع أمره واستقرت عليه استقر عليه الأمر وجب إقامة الحد. لا، لا ليست محروزة، ما زالت الثمار في الأشجار ليست محروزة. هذا ينطبق عليه حديث عبد الله بن عمر أصل التفاصيل المذكورة فيه: من أخذ شيئا لحاجته فلا بأس، ومن ادخر شيئا وأخذ عليه الغرامة مثليه والعقوبة، ومن خرج بشيء بعد أن يؤمر جرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. قال عن جابر رضي الله عنه قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقال: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جاء به الثالثة فذكر مثله. ثم جاء به الرابعة كذلك. ثم جاء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. قال: ضعيف منكر. أخرجه أبو داود والنسائي في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. قال النسائي عقب الحديث: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم. قال: وأخرج من حديث الحارث بن حاطب النحوة، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ أيضا منكر. قال: أخرجه النسائي وكذلك الحاكم، وفي إسناده يوسف بن سعد الجمحي. قال ابن معين ثقة، قال الترمذي مجهول، وأنكر عليه هذا الحديث كما في ميزان الاعتدال. وقال الذهبي: الترخيص منكر. قال ابن عبد البر: حديث القتل في الخامسة منكر لا أصل له. إذن منكر ما ثبت شيء. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: إذا تكررت من الرجل السرقة، أما في أول السرقة فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة وابن كثير رحمة الله عليهما، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، نقل عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وإذا سرق ثانيا فالجمهور على قطع رجله اليسرى، وحجتهم في ذلك أن هذا هو الثابت عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، يعني أبقوا له يده وانتقلوا إلى الرجل من أجل أن يأكل بيده. وجاء في ذلك حديث مرفوع: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسناد الواقدي وهو كذاب، وحكي عن عطاء وربيعة وداود أنه في الثانية تقطع يده اليسرى لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: ولأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها، ولا يتوضأ، ولا يستطيب، ولا يدفع عن نفسه، فيصير كالهالك، فكان قطع الرجل الذي لا يشتمل على هذه المفسدة أولى. قال: وأما الآية فالمراد بها قطع يد كل واحد منهما، بدليل أنه لا تقطع اليدان في المرة الأولى، أيديهما تثنية
لأنه ذكر السارق والسارقة فالتثنية ما يقدر. ورجح الشوكاني أنه لا تقطع إلا يده اليمنى فقط، وما قضى به الصحابة أصح والله أعلم، وما الصحابة ليسوا غافلين عن الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وما كان سيأتون بحكم من قبل أنفسهم، فالصحيح أنه ينتقل بعد اليمنى إلى الرجل اليسرى. وفيها شبه أيضا بالمحاربة، أمر أن تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، أي تترك له قدم ويد، رجل ويد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتقطع الرجل من مفصل الكعب، في قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه يقطع من نصف القدم من معقد الشراك ويدع له عاقبا يمشي عليها. أثر عمر رضي الله عنه من طريق عكرمة عنه وهو منقطع. وأثر علي رضي الله عنه له أربع طرق يحسن بها، يدع له عقب. وهو قول أبي ثور قال: ولنا أنه أحد العضوين المقطوعين في السرقة فيقطع من المفصل كاليد، وإن عاد فسرق ثالثة. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يحبس ولا يقطع منه شيء آخر. ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بذلك الحسن والشعبي والنخعي والزهري وحماد والثوري وأحمد في رواية وأصحاب الرأي، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة. وذهب بعضهم إلى أن تقطع في الثالثة يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس. بما بس يسرق بعد أحد ما يعني بالذراعين. وفي الخامسة يعزر ويحبس. ونقل عن أبي بكر أن عمر رضي الله عنه أنه ما قطع يد أقطع اليد والرجل. وقال قتادة ومالك والشافعي وأبي ثور وأحمد في رواية وابن المنذر. فإن عاد قطعت رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس. ونقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قطع يد أقطع اليد والرجل. وهو قول قتادة ومالك والشافعي وأبي ثور وأحمد في رواية وابن المنذر. والأثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المصنف وسنن البيهقي، وهو ثابت عنهما. وذهب أبو مصعب المالكي إلى القتل في الخامسة، وحكي عن عمر بن عبد العزيز وهو قول غير صحيح، والحديث الوارد ضعيف منكر والله أعلم. إذن قضى الصحابة عليه العمل بعد نعم أولها اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.